أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الجواب الثالث من الأجوبة التي تعالج مشكلة الشر في هذا العالم، والجواب الثالث أنه كان هو لبيان أن هذا العالم وإن كان فيه شر، هذا الشر متلازم مع الخير، وترك الخير الكثير لأجل شر قليل هذا غير مقبول عقلا وعقلائيا. لأنه في الجواب الثاني كان يقال بأنه إذا كان هناك شر نسبي فلماذا هذه النسبية؟ يعني بعض الموجودات شر بالنسبة إلى البعض الآخر وبالنسبة إلى موجودات أخرى هي ليست بشر، لماذا هذا الشر النسبي؟ ألا يمكن بأن يكون هذه الموجودات تعيش من دون أن يكون هناك إضرار بعضها بالبعض الآخر، هذه الظواهر تضر بعض البعض الآخر؟ فصرنا إلى الجواب الثالث، وهو الجواب الثالث قلنا كان يعتمد على مقدمات ثلاث: أن الخير والشر متلازمان في هذا العالم، وأن الخير أكثر من الشر في هذا العالم، ولا يحسن المقدمة الثالثة كانت لا يحسن ترك الخير الكثير من أجل شر قليل. وبينا أنه يمكن أن نتصور عوالم خمسة يخلقها الله سبحانه وتعالى: عالم فيه خير محض، وعالم خيره أكثر من شره، وعالم متساوي فيه الخير والشر، وعالم شره أغلب من خيره، وعالم فيه شر محض. هذه العوالم المتصورة التي يمكن أن يخلقها الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق ما يتساوى فيه الخير والشر، ولا يخلق ما فيه شر كثير، ولا يخلق عالم فيه شر محض. هذه تتنافى مع صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك قلنا أن الله سبحانه وتعالى وإن كان قادر على خلقها ولكنه لا يخلقها انسجاما مع ذاته ومع صفاته، وكل يعمل على شاكلته. هذه بيناها فيما سبق. ثم صار الكلام في بيان المقدمة الأولى، وهي أن الخير والشر متلازمان في هذا العالم المادي. وقلنا بأنه هذا التلازم أو الشر يمكن أن يقسم بعدة تقسيمات، والتقسيم المعروف للشر أنه شر طبيعي وشر أخلاقي، يعني ما يقع من الشرور في هذا العالم يمكن تصنيفه تحت صنفان أو تحت صنفين. الصنف الأول هو يقع شر طبيعي الذي يكون لا دخل للإنسان فيه، وإنما ناتج عن ظواهر الطبيعة، وشر أخلاقي ناتج من اختيار الإنسان. فلا بد من بيان الملازمة. أنتم حينما قلتم بأن الخير والشر متلازمان، لا بد من بيان التلازم في الشر الطبيعي، كيف يلازم الخير في الأمور الطبيعية والكوارث الطبيعية، ومن ثم أن تبينوا أين محل الخير في الشر الأخلاقي. فلا بد علينا أنه حتى يكون الجواب هذا الجواب الثالث تاما، لا بد من بيان هذه المقدمة، وهو التلازم ما بين الخير والشر. قلنا بأنه هذا لابد أن نتكلم في التلازم الطبيعي، ومن ثم نتكلم في التلازم الأخلاقي. حينما نأتي إلى التلازم الطبيعي ما بين الخير والشر، أنه نحن تحدثنا وقلنا بأنه بعض الموجودات بالنسبة إلى موجودات أخرى هي شر، ولكن بالنسبة إلى نفسها وبالنسبة إلى موجودات أخرى هي ليست بشر، وإنما هي موجودات خيرة. وعلى هذا الأساس نحن نقول لو جئنا إلى أي موجود من هذه الموجودات وتفحصنا كيفية خلقه ونشوئه ونموه وتكاثره نجد بأنه لا بد أن يزاحم موجودات أخرى، وإلا كيف يوجد وكيف ينمو وكيف يتكاثر ويعيش في هذا العالم؟ هذا من ناحية لو جئنا إلى بعض الموجودات التي تعتبر شر في هذه الطبيعة من قبيل الحيوانات المفترسة والحيوانات السامة وما شاكل ذلك، فهذه بالأصل أنه هذه الحيوانات المفترسة أو السامة هي العالم يعيش بعضه على البعض الآخر وينمو بعضه من البعض الآخر، يعني الحيوان لا يمكن أن يتوالد وتحصل فيه النطفة ولا يمكن أن يعيش ما لم يتغذى على النبات وما لم يتغذى على الحيوان الآخر، فيمكنه حينئذ أن ينمو ويتكاثر ويديم نوعه على هذه الأرض. وإلا كيف يمكن أن يعيش حيوان مفترس مثلا من دون أن يفترس باقي الحيوانات؟ على ماذا يعيش مثلا؟ هذه الحياة لابد أن يعيش بها بهذا الشكل، إلا أنه يخلق لا يأكل شيئا ولا يتناول شيئا أصلا ويكون بهذا النحو من الخلق. وهذا أمر ليس مستحيلا على الله سبحانه وتعالى، ولكن هل هو الأفضل له أو ليس الأفضل له؟ أو لو أتينا إلى الكوارث الطبيعية مثلا، الكوارث الطبيعية الموجودة هذا ناشئ من إعمال القوانين الموجودة في هذا العالم، يعني القوانين الطبيعية تعمل فيما بينها من أجل أن تجعل هذا المكان صالحا للعيش، يعني أنه لو لم يكن هناك توازن في العناصر الموجودة في هذه الطبيعة لا يمكن العيش على في هذا العالم. هذه العناصر حينما تريد أن تحفظ توازنها والقوانين الطبيعية تعمل، هذا تحصل من خلالها ماذا؟ تحصل من خلالها الزلازل والفيضانات والأمطار والصواعق وما شاكل ذلك، هذه كلها تابعة للقوانين التي يمكن أن تحفظ توازن العناصر على هذه الأرض من أجل أن تصلح السكنة والحياة على هذه الأرض. وإلا نحن لو لم يكن هناك مثلا على سبيل المثال تبخر للماء، حرارة وتبخر وتكاثف للغيوم، لا يحصل هناك مطر، وإذا لم يحصل هنالك مطر نقول إذا لم يحصل هناك مطر لا يوجد ماء عذب في هذا العالم يمكن لكثير من الموجودات أن تعيش عليه، لأن هذه مياه البحار لا يمكن شربها لأكثر الموجودات الحية، فحتى يمكن أن تسد حاجة المخلوقات الحية من المياه العذبة لابد أن تحصل هذه الدورة للمياه، تتبخر المياه ومن ثم تتكاثف في الجو وثم تعود أمطار وترجع هذه الأمطار مياه عذبة تحفظ وتخزن في أماكن على الأرض، في الجبال، في الوديان، في البحيرات، في الأنهار وما شاكل ذلك. فهذا أمر مطلوب ومفيد جدا، فلو لم يحصل التبخر ولم تتكاثف الغيوم ولم يحصل المطار ولا تحصل الصواعق وما شاكل ذلك، ماء صالح للشرب لا يوجد. فهذا القانون يلازمه ماذا؟ يلازمه بعض الأحيان يحصل تخلخل بالضغط مثلا على سبيل المثال، وتحصل غيوم كثيفة ورياح كثيفة تؤدي إلى نزول أمطار كثيفة، ويحصل منها سيول وفيضانات وما شاكل ذلك وأعاصير. هذا كلها الملازم لتلك القوانين التي تحفظ توازن الطبيعة. وإلا لو كانت هذه القوانين لا تعمل بهذا الشكل، هذه القوانين مفيدة جدا للحياة على الأرض. نعم، قد يحصل منها بعض الأضرار، قد يحصل منها بعض الأضرار، وهذه الأضرار لا تقاس بالنسبة إلى الفوائد التي تنعم بها الحياة لكل ذي حياة على هذه الأرض. مثلا على سبيل المثال، النار محرقة، النار قانونها الإحراق، تحرق كل شيء، ولكن ما مقدار إضرار النار إلى جانب فوائد النار؟ هل يمكن أن يستغني الإنسان عن النار لأنه في بعض الأحيان تحصل حرائق طبيعية وما شاكل ذلك؟ فهذا أمر غير ممكن، يعني أنه هذه الموجودات وجودها خير يلازم بعض وجودها شر، وهذا الخير والشر متشابكان لا يمكن فصلهما، لا يمكن فصلهما وعزل هذه الموجودات بأنها فقط تعمل للفائدة ولا تكون فيها أضرار جانبية. الأضرار الجانبية تحصل بلا شك. هذه بالنسبة إلى الأمور الطبيعية. فإذن في الأمور الطبيعية لا يمكن التفكيك ما بين الخير والشر، لأنه الخير والشر ملازم لهذه القوانين. القوانين تعمل لحفظ التوازن في هذا العالم، لصلاحية الحياة فيه، ونعم يستتبع ذلك يستتبع تلك القوانين، يستتبعها بعض الأضرار الجانبية التي تحصل، ولا يمكن انفكاك تلك الأضرار الجانبية عن عمل هذه القوانين. فالقوانين إما أن تعطل وإما أن تعمل بهذا الشكل. إذا عطلت فتنعدم الحياة وعلى هذه الأرض ولا تصلح للسكنة أصلا، وإما أن تعمل هذه القوانين ويكون فيها أضرار جانبية. إذا يقول التلازم بين الشر بين الشر الطبيعي والطبيعة، عالم الطبيعة هو عالم التزاحم والتضاد. يعني لو أردنا أن نعبر بعبارة فلسفية من دون هذا التطويل، نقول هذا عالم المادة هو عالم الصيرورة وعالم الخروج من القوة إلى الفعل. بتعبير فلسفي أن هذا عالم المادة هو قافلة، بتعبير العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، قافلة سائرة إلى عالم التجرد. يعني ماذا؟ يعني يخرج من القوة إلى الفعل في كل آن آن، في كل آن آن يخرج من القوة إلى الفعل. وخروجه من القوة إلى الفعل لابد أن تكون هناك شرائط، تحقق شرائط وارتفاع موانع ووجود مقتضي ومقتضى، وهذه الشرائط وارتفاع الموانع تحصل بينها وبين موجودات أخرى تزاحم حتى تخرج هذه القوة، هذه الفعلية بعد القوة، يعني حتى يخرج الموجود من القوة إلى الفعل. يعني أن البذرة حتى تكون نبتة تحتاج إلى عناصر من التربة تأخذها، تحتاج إلى ضوء من الشمس تأخذه، تحتاج إلى مياه لابد أن تتوفر، فهذه كلها لابد أن تتحقق حتى تحصل النبتة، وهذه حتى تأخذها تزاحم غيرها في هذه الموجودات، يعني تزاحم المعادن الموجودة في الطبيعة لأن تأخذ منها، تزاحم ضوء الشمس تأخذ منه الطاقة على سبيل المثال، تزاحم تأخذ المياه، فهذه حتى تخرج من القوة إلى الفعل تحصل مزاحمة بينها وبين موجودات أخرى، وهذه المزاحمة هي التي تولد أضرارا جانبية. قال: فالذئب الجائع لا يمكنه أن يملأ بطنه إلا بأكل شاة أو غيرها من الحيوانات، والأرض الجافة التي لا يصيبها المطر لا ينبت فيها شجر ولا عشب، ما يؤدي إلى موت من يعيش عليها، إذ لا يستطيع مغادرتها إلى محل آخر. وثمة تدخل إنساني أيضا في حركة الكون وسيره الطبيعي. هذا طبعا جملة معترضة، قد لا يكون لها دخل في التلازم ما بين الشر الطبيعي والطبيعة، إلا أن يعتمد فيه مثلا أنه نعم الإنسان يضر بالطبيعة، الإنسان يضر بالطبيعة، لكن نحن نريد أن نتكلم خارج اختيار الإنسان. لماذا الطبيعة تستنفر طاقاتها في بعض الأحيان وتحدث تلك الكوارث؟ قد يكون للإنسان دخل فيها، وهذا حاصل الآن. نحن نجد بأنه معالجة الخلل الموجود بالطبيعة تستنفر له القوى العالمية وترصد له آلاف المليارات ومئات المليارات من الأموال من أجل أن تعالج التلوث الموجود في الجو مثلا بسبب الصناعة الإنسانية، أو تعالج مثلا ثقب الأوزون، تعالج مثلا الحرارة الناتجة، تعالج مثلا كثير التصحر الذي يحصل على هذه الأرض، تعالج مثلا أنه كثير من الأمور اللي ناتجة عن إفساد الإنسان في الأرض تحصل من خلالها كوارث طبيعية، زلازل من خلال التنقيبات للطاقة والنفط وما شاكل ذلك، تحصل من خلالها زلازل تخلخل في طبقات الأرض وما شاكل ذلك. هذا نحن الآن لا نريد أن نتكلم عن دخالة اختيار الإنسان فيما يحصل في الطبيعة، وإنما نريد أن نتكلم عما يحصل في الطبيعة من دون لحاظ دخالة الإنسان، لأنه قد يدخل في الشر الأخلاقي الذي سوف نتحدث عنه بعد ذلك. قال: وثمة تدخل إنساني أيضا في حركة الكون وطبيعة سيره، فالإنسان يتدخل في كثير من الموارد، فيحول المطر الذي هو نعمة إلهية تتوقف عليها الحياة إلى نقمة اسمها السيول الجارفة. وعلى هذه الأمثلة يقاس ما سواها، والعالم الذي لا يعرف التزاحم ليس عالما ماديا. العالم المادي هو خص خواصه هو التزاحم، أن بعض الموجودات تزاحم البعض الآخر حتى تحافظ على وجودها وعلى نوعها وما شاكل ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن للإنسان أن يكتشف بعض قوانين الكون، أن يبقى في أمان من بعض هذه الأحداث على الأقل. يعني كلما يتقدم العلم يأمن الإنسان، يعرف كيف يسيطر على بعض السيول من خلال السدود والنواظم والبحيرات الصناعية وما شاكل ذلك، بإمكانه أن يتجاوز كثير من هذه المصائب، أو أنه ممكن أن يتنبأ بحدوث بعض الكوارث التي تحصل، فيمكن أن يحافظ على بني نوعه. يعني أنه من المعلوم أن في هذا المكان مثلا في أمريكا أنه يعلمون بأنه الإعصار الفلاني سوف يصل إلى المنطقة الفلانية بعد 3 أيام، بعد يومين، فيمكن أن يتم الإخلاء لهذه المناطق. يمكن أن يتعامل الإنسان كلما تقدم بعلمه، يمكن أن يتعامل مع بعض هذه الكوارث الطبيعية حتى يتجنب هذه الكوارث، ويبقى في أمان من بعض هذه الأحداث على الأقل. وعلى أي حال نحن بين فرضيتين، يعني إما أن يخلق الله العالم بهذا الشكل أنه يحفظ توازنه، ولكن بحفظ التوازن تحصل أضرار جانبية، إما أن يخلق العالم بهذا الشكل أو لا يخلقه أصلا، أو لا يخلقه أصلا، وهذا حفظ التوازن مع أضرار جانبية، وهذا معنى التلازم ما بين الخير والشر، خير كثير يلازمه شر قليل. إما أن يخلق العالم بهذا النحو، خير كثير يلازمه شر قليل، أو لا يخلقه أصلا. وإذا لم يخلقه أصلا ماذا يعني؟ يعني أنه يترك الخير الكثير لأجل الشر القليل. هذا هو الخيار الثاني. نحن بين فرضيتين، إما يخلق الله العالم على ما هو عليه الآن الخير الكثير وعلى جانبه شر قليل، وإما أن يترك خلقه ويحجب عنه لطفه. وقد تقدم أن الموحدين يرون أن حكمة الله تقتضي اختيار الحالة الراهنة، أي خلق العالم مع ما يلازمه من شر ترجيحا للخير الوفير الذي هو فيه. وبعبارة أخرى، إذا نظرنا إلى العالم بوصفه كلا ومجموعة فلن نجد فيه إلا الخير. طبعا هذه نظرة أخرى، نظرة كلية. في الواقع نحن حينما ننظر إلى جزء معين، إلى أبعاض هذا العالم، فنقول هذه الأبعاض هي شر لهذه الأبعاض، وهذه الأبعاض خيرها أكثر من شرها، وتلك الأبعاض شرها أكثر من خيرها، وما شاكل ذلك. هذه حينما أنت تريد أن تدقق ببعض أجزاء الصورة. أما إذا نظرت إلى الصورة كاملة بالنسبة إلى العالم، فتجد الانسجام وتجد الجمال وتجد الخير في كل أجزاء هذه الصورة، صورة العالم، كما يمثلون. والمثل أيضا هم مشهور يعني في هذا، أنت حينما تأتي وتلاحظ بيت الخلاء في البيت، فإنه يعني تنظر إليه بنظرة تجزئية، تنظر إلى بيت الخلاء فقط، تقول لماذا هذا مكان النجاسة يوجد هنا، لماذا بيت النجاسة موجود هنا، لماذا هذه سلة النفايات موجودة في هذا المكان، سلة النفايات رائحتها كريهة، ما شاكل ذلك، لماذا موجودة؟ نقول أما إذا نظرت إلى البيت من دون بيت خلاء ومن دون سلة نفايات ومن دون حمام وما شاكل ذلك، فهذا البيت ماذا يكون؟ لا يكون بيتا كاملا بالواقع، لا يكون بيتا كاملا من دون هذه الموجودات التي قد يتأذى منها ساكن البيت، من دونها البيت يكون بيتا ناقصا ولا يكون يصلح للسكنة. فكذلك بالنسبة إلى العالم، ما لم تتوفر فيه هذه الشرور القليلة التي تعتبر مكملة لهذا البيت الكبير وهو العالم، فإنه هذا العالم قد لا يمكن أو لا يصلح للحياة ولا يصلح للسكنة فيه. هذا بالنسبة إلى التلازم ما بين الشر الطبيعي مع الطبيعة، لأنه في المقدمة نحن قلنا ماذا؟ قلنا أنه لابد أن نتحدث عن قسمين، نقسم الشر إلى شر طبيعي ونبين وجه التلازم فيما بينهما، ومن ثم شر أخلاقي نبين وجه التلازم ما بين الشر الأخلاقي واختيار الإنسان. طبعا الملازمة ما بين الشر الأخلاقي واختيار الإنسان يعني أنه هذا الظلم الذي ينتج من الأفراد والجماعات والدول على آخرين، يعني يظلمون الناس، مجتمع يظلم مجتمع، دولة تظلم دولة، أفراد يظلمون أفراد آخرين، هذا ناتج من ماذا؟ هذا ناتج من الاختيار الذي يتمتع به الإنسان. الإنسان إما أن يكون مختارا فتكون أمامه متاحة خيارات متعددة، يعني أنه بإمكانه أن يحصل على طعامه والأموال من طرق لا تضر الآخرين، وبإمكانه أن يحصل عليها من طرق تضر الآخرين، يعني أنه الذي يريد أن ينتفع ينفع نفسه، يحصل على الأموال ويحصل على الوجاهة ويحصل على الرئاسة ويحصل على المناصب ويحصل، هذه ممكن أن يتبع فيها طرق ليس فيها ظلم للآخرين، وممكن أن يتبع طرق فيها ظلم للآخرين. فالإنسان هنا مخير، فهنا الإنسان يمكن أن يكون الإنسان لا تتاح له هذه الخيارات ويبقى على مثلا على إنسانيته، يعني أنه هل يمكن فصل الشر الأخلاقي عن الإنسان؟ إذا أردنا أن نفصل الشر الأخلاقي عن الإنسان بمعنى أننا نريد أن نسلب منه بعض اختياراته، يعني أنه الإنسان يتاح له عدة طرق لحصوله على الطعام، نحن نحجب عنه كل الطرق التي تضر الآخرين ولا يبقى أمامه إلا طريق واحد لاستحصال الطعام. فهنا هنا لا يوجد اختيار. إذا تعينت الطرق للإنسان بعد الخيار أين يكون؟ لا يكون الإنسان مختارا، لا يكون صاحب إرادة، لا يكون صاحب إرادة. يعني أنه أنت تأتي بشخص وتضعه في سجن على سبيل المثال ولا يجد أمامه إلا هذا الطعام الذي يأكله على سبيل المثال، فهنا هذا غير مخير هذا الإنسان. فما دامت الخيارات متاحة له يمكن أن يختار الطرق السيئة للوصول إلى مراداته. أما إذا سلبنا منه تلك الطرق الملتوية للوصول إلى مراداته فهذا معناه أننا سوف نسلب منه اختياره، وسلب الاختيار عن الإنسان يخرجه عن الإنسانية، يخرجه عن الإنسانية، أنه هو إنسان مريد، مريد مختار. فهنا هذا هو وجه التلازم، أن الإنسان أمامه عدة خيارات للوصول إلى مراداته، بعض تلك الخيارات إذا استعملها تضر بالآخرين، أنا حتى أحصل على الأموال أظلم الآخرين، حتى أحصل على مناصب أظلم الآخرين، حينما أريد أن يكون لي نفوذ أظلم الآخرين. هذا خيار متاح أمام الخيارات الأخرى التي ليس فيها ظلم للآخرين. فالإنسان حينما يكون في مفترق طرق يعمل اختياره، أما إذا كان أمامه طريق واحد فما معنى أن يختار؟ ما معنى أنه يعمل اختياره في سلوك هذا الطريق الذي هو لابد أن يسلكه ولا خيار آخر عنده؟ فإذن الشر الأخلاقي ملازم لاختيار الإنسان، فإذا سلبنا اختيار الإنسان بسبب أننا نسلب منه بعض الطرق التي تؤدي إلى ظلم الآخرين هذا معنى أننا نسلب منه اختياره. فالإنسان يكون مجبرا حينئذ. لكن قد يأتي إشكال ويقال بأنه أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الإنسان مختارا وأن لا يختار إلا الخير، لأن الخيارات هي خير فقط، يعني يجعل الخيارات المتاحة أمامه هي خيارات خير فقط وليس فيها شر، ويأتي الإنسان ويختار أحدها. هذا طبعا البعض لا يقبل بهذا الكلام وأنه هذا غير ممكن، نقرأ مقدار حتى نصل إلى هذا الإشكال وبيانه. قال: التلازم بين الشر والخير والاختيار، لقد خلق الله الإنسان مختارا وأحله مرتبة يفوق فيها سائر المخلوقات بسبب هذه المنحة الإلهية، ألا وهي منحة الاختيار. هذا ومن لوازم الاختيار، بل لعل حقيقة معناه، يعني حقيقة معنى الاختيار، أن يكون الإنسان قادرا على انتخاب خيار من خيارات عدة، وإلا لا يقال للإنسان المضطر إلى خيار واحد يقال له بأنه مختار. ولا يخفى أن هذه القدرة على الاختيار تؤدي في بعض الحالات بحقوق تودي في بعض الحالات بحقوق بعض الناس أو ممارسة الظلم عليهم. وقد تصدى عدد من العلماء منذ أن أطلت مشكلة الشر برأسها، تصدوا للرد عليها بهذه العبارات، ومما يشار إليه في هذا السياق اللاهوت المسيحي أغسطين، إذ يقول: الحصان المتمرد أفضل من الحصان الخشبي الذي يفتقر إلى الحراك. يعني يريد أن يبين أن ذاك الحصان له خيار، في أنه يكون جامحا أو يكون مطيعا أو ما شاكل ذلك. أما بالنسبة إلى الحصان الخشبي ليس عنده إرادة وليس هو حي أصلا. الذي يفتقر إلى الحراك والإدراك، ولأجل هذا تجده مطيعا، وعليه يقاس الإنسان المختار الذي قد يرتكب بسبب اختياره بعض المظالم، فهو أفضل من الإنسان المطيع. يعني الإنسان المطيع الذي يسير على نهج واحد، لا بسبب أنه اختار هذا النهج الواحد، لا، وإنما بسبب انعدام باقي الخيارات أمامه، ولا يطيع إلا لأنه عاجز عن ارتكاب المعاصي وممارسة الظلم. وقد أثار هذا الحل نقاشات طويلة في الفكر الغربي، يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.